واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الجهة الثالثة من هذه المسألة الأولى فيما هو الواجب على المكلف في أعماله، عموم أعماله، أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو مجتهدا في الوجوب. بالنسبة إلى الوجوب ظاهرا بقي هذا الوجه فيه، وهو كونه مقدمة علمية ظاهرا استوفيناه الوجوب.
كنت أقول مسألة في الجهة الثالثة تكلم بها، لكن أجلها إن شاء الله
أي من جهة الوجوب ظاهرا من جهة الوجوب العقلي لكونه مقدمة علمية ظهرنا استوفيناه الصور.
بقي جهة واحدة قلت نتكلم بها فيما
بعد. اي فهذا على حال كونه مقدمة علمية استوفيناه ظاهرا انه في الجملة يكون مقدمة علمية، لكن ليس مضطرد في كل المسائل. ربما يذكر أيضا الوجوب العقلي لهذا الوجوب بين الخيارات الثلاثة من جهة لزوم إحراز الامتثال اليقيني، لزوم إحراز الامتثال اليقيني، إما يقين وجداني أو يقين تعبدي. واليقين التعبدي الاجتهاد والتقليد، والوجداني هو الاحتياط باعتبار أن هناك علم إجمالي بالتنجيز. هذا الوجه لا بأس فيه في موارد وجود العلم الإجمالي، ولكنه غير مضطرد في كل المسائل، لأنه ربما ينحل العلم الإجمالي بعد الوقوف أو العمل بجملة من الأبواب. فبالتالي لا يمكن تقرير أو دعوة وجود علم إجمالي، ومع عدم وجود العلم الإجمالي في التالي ليس هناك وجوب إحراز الفراغ اليقيني المترتب على الاشتغال اليقيني وهو العلم الإجمالي. فهذا العلم الإجمالي إذن ما يمكن يكون مضطرد دوما، وبالتالي ما يترتب عليه وهو لزوم إحراز الامتثال اليقيني المترتب على الاشتغال اليقيني غير مضطرد دائما. نعم في 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 دائرة معينة في غالب الأبواب صح، لكن عندما تنجز هذه الدائرة في كل الأبواب البحوث التفصيلية الأخرى في الأبواب في كل باب، هذه البحوث التفصيلية والمسائل التفصيلية التفريعية خارجة عن دائرة العلم الإجمالي. نعم لا يخرج باب من الأبواب الفقهية إلا ويدخل في هذا العلم الإجمالي، لكن في أمهات مسائله. وأما في تفريعات المسائل وتفصيلات المسائل لا يمكن أن يدعى وجود العلم الإجمالي. وبالتالي هذا الوجه وهو لزوم إحراز الامتثال اليقيني للاشتغال اليقيني، يعني الفراغ اليقيني للاشتغال اليقيني، غير مضطرد في كل المسائل، لكن في دائرة في كل أبواب، في دائرة معينة في كل الأبواب نعم مضطرد، ولكن لا يشمل جميع المسائل في كل الأبواب في الجملة. نعم ولكن ليس في جميع المسائل في كل الأبواب. وبالتالي فإذا هذا الوجه إجمالا صحيح، إلا أن يتمم بما ذكرناه أولا، وهو ضميمة أن الاحتمال حتى ولو لم يكن علم إجمالي، الاحتمال في دائرة في هذه الدائرة الأوسع أيضا هو بنفسه منجز، الاحتمال منجز، وقبل الفحص منجز، ولا تجري الأصول المؤمنة العقلية أو الشرعية لا تجري. نعم هذا التتميم يرجع إلى الوجه الأول الذي ذكرناه في بدايات المطاف، هذا تمام الكلام إذن في الجهة الثالثة. وتحصل أن تخريج الوجوب بتخريج وجوب شرعي قابل للتصور، إما من جهة وجوب التعلم الذي بنينا على أنه وجوب نفسي طريقي، أو من جهة وجوب شكر المنعم ووجوب دفع الضرر المحتمل. وهذه مرة أن وإن كانت هي وجوه عقلية ولكنها مناشئ وموارد للأحكام العقلية التي في سلسلة العلل التي يمكن أن يستكشف منها حكم شرعي. غاية الأمر هذا الحكم الشرعي من أحكام الأس أو الأم التي ينطبق على بقية الوجوبات، ويتولد منه بالتالي وجوب إحراز. وليه باعثية بعبارة أخرى أيضا هذا الوجوب؟ هذا إذا خرجنا من جهة وجوب شرعي قابل للتصوير، ويمكن نخرج وجوب عقلي مثلا غير شرعي اللي هو نفس طبعا وجوب دفع الضرر المحتمل ووجوب شكر المنعم، هو وجوب عقلي. هذا أنه وجوب فطري أيضا قابل للتصوير، أو وجوب جبلي تقضي بالفطرة، يعني باعتبار أن الشارع له أحكام وله إرادات، وجوب فطري، وجوب جبلي. هذا الوجوب الفطري والوجوب الجبلي طبعا لكي يكون مضطردا في جميع الموارد لابد أن يضم إلى نفس الوجه الذي سبق، وهو العلم الإجمالي مع الاحتمال، كليهما منجز، حينئذ يكون وجوب فطري. بعبارة أخرى هذا الوجوب الفطري أو الوجوب الجبلي هو عبارة أخرى عن أن العقل يحكم بأن الأصول المؤمنة المفرغة للذمة العقلية أو الشرعية غير جارية قبل الفحص، نفس هذا الوجوب الفطري والعقلي، يعني نفس هذا الوجوب الفطري العقلي الذي مر سابقا، هو يمانع عن أصول المؤمنة أو المفرغة قبل الفحص لوجود العلم الإجمالي أو لوجود على حال الاحتمال وهو منجز. فالفطرة تحكم بلزوم تقصي مرادات الله ومراض الله ولو على درجة الاحتمال قبل إجراء الأصل المؤمن والمفرغ. على حال هذا مجمل الكلام في هذا الوجوب، أنه وجوب عقلي أو وجوب شرعي. وطبعا تطرقنا إلى وجوه عقلية أخرى متعددة ذكرت، من أن العلم تعلم أو هذه الطرق مقدمة وجودية أو لزوم حاز الامتثال. هذا على حال مجمل وجوه. المقصود الذي نريد أن نلخص ونبلور التلخيص فيما تقدم الوجوه، أن ما قيل من أن الوجوب فطري أو الوجوب جبلي، هذا الوجوبان أيضا لا بد من أو الوجوب دفع الضرر المحتمل أو وجوب وجوب الفطري والوجوب الجبلي لا بد من صياغتهما بنحو يحبكان مع أو ينضمان مع تنجيز العلم الإجمالي أو تنجيز الاحتمال، وإلا بنفسهما يعني كيف نتصور أن وجوب فطري يدعو نعم الامتثال وطاعة الله، بس طاعة الله في أي حدود؟ حدود العلم الإجمالي لو حدود الاحتمال قبل الفحص أو بعد الفحص؟ كثير من العلماء قرروا بأنه وجوب فطري، وليكن وجوب فطري بأي دائرة، حدوده بنفسه هو يعين الدوائر أو كيف؟ فلا بد يعني من ضميمة العلم الإجمالي، ضميمة يعني العقل بفطرته يدعو إلى طاعة الله، أو الجبلة تدعو لدفع الضرر، غاية الأمر بضميمة أن هناك علم إجمالي بمرادات الله، أو هناك احتمال ومع الاحتمال العقلاء قبل الفحص لا يجرون الأصول المؤمنة والمفرغة لوجوه عديدة ذكرت في بحث الأصول العملية المفرغة أو المؤمنة أنها لا تجري قبل الفحص لوجوه عديدة لابد من ضبيبة هذا المطلب أقصد. نعم وجوب دفع الضرر المحتمل ووجوب شكر المنعم ذاك الوجوبان بنفسهما يمكن تصوير استقلالهما في تصوير الوجوب سواء في دائرة العلم أو دائرة الاحتمال لأن وجوب دفع الضرر المحتمل وجوب دفع الضرر المحتمل بينها وبين البراءة العقلية أو البراءة الشرعية نوع من المواجهة المستعصية في بحث البراءة ذكاء يعني عنوان يعنونه جملة من الأعلام المحققين مو بالكل لكن الأكثر يعنونه في نوع من التوارد بين قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وبين قاعدة ماذا البراءة الشرعية والعقلية لأن مثلا البراءة الشرعية والعقلية تقول أنه لا ضرر محتمل أؤمن الفراغ وجوب دفع الضرر المحتمل أيضا تقول ليس هناك عدم علم مع وجود الضرر المحتمل يجب يلزم فليس الإنسان ليس بعالم رفع ما لا يعلمون عقب العقاب لا بيان هو هذا نفسه بيان العقل بيان وجوب ودفع الضرر المحتمل هو بنفسه بيان هو بنفسه علم بحكم ظاهري أو بحكم واقعي فهناك توارد يعني البراءة ترفع موضوع وجوب دفع الضرر المحتمل وجوب دفع الضرر المحتمل يكون وارد على البراءة طبعا هناك جواب ذكروه قبل الفحص وبعد الفحص عمدة الوجوب في الميز بين القاعدتين قبل الفحص وبعد الفحص إذن وجوب دفع الضرر المحتمل وجوب شكر المنعم نعم وجوبان مستقلان من دون ضميمة العلم الإجمالي أو منجزية الاحتمال وما شابه ذلك يتمان كوجوب شرعي أو وجوب عقلي على ما ذكرنا من الخلاف في سلسلة العلل والمعلولات الأحكام العقلية لم مرت بنا سابقا أما وجوب الفطري والوجوب الجبلي ظاهرا هذان الوجوبان إن لم يرجعا إلى وجوب شكر المنعم ولم يرجعا إلى وجوب دفع ضرر محتمل كوجوبان مستقلان لابد من تصويرهما بضميمة العلم الإجمالي ومنجزية الاحتمال وعدم جريان الأصول المؤمنة المفرغة قبل ولما يتمان وجهان إلا في موارد العلم فقط في غير موارد العلم يتم لا يتم التمسك بهما على كون يحتاج إلى ضميمة إذن هذه كإشارة على الوجوب كما ذكرنا قبل لا نفرغ من الوجوب الثورة في هذا البحث وجوب وغير فلان وجوب شرعي وجوب عقلي وجوب كذا شنو طبعا الثمرة غير مترتبة على الجهة الثالثة في هذه المسألة فقط على مجموع الجهات في هذه المسألة يعني ستأتي جهة وإن كانت هذه الجهة ربما تعنون هنا لأن هي 3-4-5-6-7 مسائل ترتبط بالاحتياط وهو هل التخير بين هذه الأعدال الثلاثة الخصال الخيارات الثلاثة عرضي طولي أو لا طبعا هذا بحث آخر بعد يجي الآن فيما بعد لكن أيما كان على مجموع الجهات في هذه المسألة نعم يترتب أمر أنه الاحتياطات في الرسالة العملية التي يبديها المفتي يجوز مع المعروف هكذا يجوز العدول فيها حينئذ إلى مجتهد آخر والتعبير بالعدول هي مسامحة من جهة، وإن لم تكن مسامحة من جهة أخرى. مسامحة من جهة يعني هو لم يقلد المجتهد فيها كي يعدل منه لا غيره، فتعبير الأعلام بأنه يجوز العدول فيها إلى الأعلم بعد، فالأعلم بعد ذلك يعني مسامحة، إنه هو لم يقلد فيها نفسه المفتي. المفتي أصلا لم يفتي فيها، وإنما هذه الاحتياطات في تلك المسائل المجتهد أبقاها على ماذا؟ على التخيير في أصل الرسالة العملية، إما يجتهد أو يقلد أو يحتاط. فهو يعدل من الاحتياط إلى التقليد، هذا صح يصح، يعدل من الاحتياط إلى ماذا؟ إلى التقليد. أما أنه يعبر بأنه يجوز العدول، يعني يعدل من فتوى المفتي الذي يقلده إلى فتوى مفتي آخر، هذه مسامحة لأنه لم يقلده أصلا. فإذا هي عدول من الاحتياط إلى ماذا؟ إلى تقليد العالم الذي بعد. استبعدنا في فرض المسألة. خب بأي مصوغ المجتهد يكتب احتياط وجوبي؟ هو في الواقع إذن الاحتياط في الفتوى ليس فتوى بالاحتياط، الاحتياط في الفتوى ليس فتوى بالاحتياط، الاحتياط في الفتوى يعني يحتاط عن أن يفتي، يحتاط عن أن يفتي فلا يفتي. زين، فإذا احتاط في الفتوى، إن احتاط أن يفتي احتياط في الفتوى، فأرجع المكلف إلى الخصال الأولى السابقة، إما مجتهد أو مقلد أو احتياط، فهو في الواقع احتياط. إذن هذا ماذا يسمى؟ احتياط في الفتوى. احتياط في الفتوى يعني لم يفتي، فليس للمكلف تقليد هنا، إما يجتهد أو يحتاط. طبعا بالنسبة إلى تقليد هذا الأعلم ليس هناك تقليد، أما الأعلم الذي بعد يأتي في الرتبة التي بعد موجود التقليد، فله إذن إما يجتهد أو يقلد العالم الذي بعد أو يحتاط. فعندما يذكر المجتهد في فقه الأحوط، الأحوط هو إيش؟ احتياط في الفتوى، احتياط في الفتوى. وذكرنا أنه عدول من الاحتياط إلى التقليد، لأنه من تقليد إلى تقليد. زين، الفتوى بالاحتياط هي ما هي؟ الفتوى بالاحتياط ظاهرها واضح، يعني يفتي بالاحتياط، يفتي بالاحتياط. يعني مثلا إذا دار الأمر بين القصر والتمام، هنا المجتهد يرى أن أدلة القصر ضعيفة، أدلة التمام هم ضعيفة، لكن علم إجمالي موجود في البين في ماذا؟ بأنه إما يقصر أو يحتاط، أي إما يقصر أو يتم، فيفتي بوجوب الجمع بين القصر والتمام. عندما يفتي بوجوب يعني يفتي بمقتضى العلم الإجمالي في المسألة. لماذا سمينا هذا وجوب فتوى بالاحتياط وفتوى مع أنه مستند إلى العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الصغير في المسألة، مستند إلى العلم الإجمالي الصغير في ماذا؟ في المسألة. لماذا سمينا سميناه فتوى، أو بعبارة أخرى لماذا تبنى المجتهد الفتوى به؟ بينما العلم الإجمالي الكبير أو منجزية الاحتمال التي مرت في تخريج الوجوب بين الخصال الثلاث، ذاك العلم الإجمالي لم نسميه، ذاك الوجوب لم نسميه فتوى بالاحتياط، سميناه ماذا؟ احتياط في الفتوى. ما الفرق؟ الفرق في الواقع هو هكذا: في موارد العلم الإجمالي الأول الكبير أو الاحتمال بضميمة العلم الإجمالي الكبير، ذاك في الحقيقة مفروض قبل فرض الفحص عن الأدلة، سواء أدلة اجتهاد أو أدلة تقليد. ومن ثم ليس فتوى، يعني ليس فتوى فيه، يعني ليس فيه استنباط، هو إذن احتياط في الفتوى وليس فتوى بالاحتياط، يعني ليس فيه استنباط، لأنه المفروض هو قبل الاستنباط الفحص وقبل الاستنباط. أما في أمثلة المسائل، أما في أمثلة مسائل الأبواب، المفروض أن المجتهد فحص واستنبط واستقرأ وتتبع واستقصى ووجد أن مثلا الأدلة الاجتهادية قاصرة، وأن الأصول المؤمنة للفراغ العقلية أو الشرعية قاصرة، ليس في البين إلا علم إجمالي موجود في البين وهو المنجز، وأما الوجوه الأخرى في المسألة كلها قاصرة. هذا العلم الإجمالي الصغير الذي توصل إليه المجتهد بعد الفحص، في الواقع هذا العلم الإجمالي وصل إليه بعد الفحص، بعد الاستنباط، بعد تنقيح الأدلة، غربلة الأدلة، من ثم هو يفتي، يعني يفتي يعني ماذا؟ يعني يخبر حدساً استنباطا بأن الأدلة كلها تلك البقية عقيمة ولا يسوغ الرجوع إليها والركون إليها، وإنما الصحيح فقط الركون إلى مقتضى العلم، وأن هناك في البين علم إجمالي والصحيح الرجوع إليه. فمن ثم هذا الوجوب للعلم الإجمالي، هذا الوجوب في الواقع وقف عليه، علم به بالفتوى، لذلك هو فتوى بالاحتياط.
شيخنا بالرسائل العملية كيف يميز بين فتوى بالاحتياط والاحتياط
بالفتوى؟ الآن يجي إن شاء الله، ما يخالف. إذن ثبوتا واضح الفرق بين الاحتياط في الفتوى والفتوى ماذا؟ بالاحتياط. الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط. الفتوى بالاحتياط فتوى إخبار استنباط أن مقتضى الوجه في تلك المسألة هو الاحتياط، الوجوب العقلي. أما بخلاف العلم الإجمالي الكبير الأول، الكلام لم يعمل المجتهد أي اجتهاد، أي استنباط، أي استقراء، وإنما هو على العلم الإجمالي الأولي لكل مكلف يعلم بمقتضيات الشريعة. أما في الفتوى بالاحتياط، يعني في موارد العلم الإجمالي الصغير في كل المسائل في كل أبواب، استنبط واستقرأ وأخبر بوجود مقتضي العلم الإجمالي، بوجود منشأ العلم الإجمالي وقصور بقية الأدلة، فاستنباط، ففتوى بالاحتياط. فتوى بالاحتياط لماذا؟ لماذا يفتي بالاحتياط؟ لأنه يعلم بأن رجوع المقلد هذا العامي أيضا إلى أعلم بعد خطأ مثلا، لأن هنا الأدلة لا يستند فيها إلى القصر أو إلى الإتمام، لا يستند الأدلة الاجتهادية في البين ولا الأصول العملية المفرغة، بل الصحيح الاستناد إلى ماذا؟ إلى العلم الإجمالي، لوجود منشأ العلم الإجمالي. فهنا يفتي بالاحتياط، يخبر أن عملية الاستنباط تقود إلى الاحتياط. فمن ثم لا يسوغ للمكلف هنا ولا يسوغ للمجتهد أيضا أن يرجعه إلى غيره، فافتى له، بيّن له. فهذه فتوى بالاحتياط. أما بخلاف الاحتياط في الفتوى، احتياط في الفتوى لم يستنبط، لم يفحص، أبقاه على حاله، فمن ثم يرجع الرجوع إليه. هذا طبعا الآن بعد ثمرة البحث لم نذكرها، لازلنا نفصل ونبين ماذا مقدمات الثمرة. طبعا في حدود علم المجتهد الآخر الثاني، هو وقف على أدلة على فلان على فلان، لكن هذه الأدلة التي وقف عليها في نظر هذا الأعلم الأكثر علمية خطأ، سيستند إليه ولكنها خطأ. لأن المفروض أنه وقف سبر المسألة يمينا شمالا، مفروض بعد الفحص. صحيح، بس في سعة فحصه وإدراكه يرى بأنه لا وجه ولا جه في المسألة في البين، والمفروض هو أعلم. فالأعلم الذي بعده لو استند إلى الأدلة الاجتهادية استناد في الواقع عن غفلة، هو معذور فيه الأعلم الذي بعد، لكن عن غفلة. بينما هو المفروض، فلذلك هو في الواقع ليس يفتي فقط بالاحتياط، هو يفتي بعدم صحة الركون إلى الأصول العملية المفرغة، يفتي بعدم صحة الركون للأدلة الاجتهادية في المسألة، ويفتي بأن تلك الأدلة الاجتهادية غير واجدة شرائط الحجية والاستناد. يعني في الواقع فتواه بالاحتياط مجموع فتاوى متعددة، والفرض أنه هو إذا دار الأمر بينه وبين العالم الذي بعده هو مقدم، المفروض هو أعلم، سموه حسب الثبوت، حسب الإثبات هو أعلم. فمن ثم كما في غير الموارد، مو الفتوى والاحتياط، الفتوى بالوجوب، فتوى بالأدلة الاجتهادية. لا أقصد كلامنا في الأعلم الآن، موجود أعلم أو متساويين، لكن هو قلد أحدهما وليكن. ففي موارد إذن الفتوى بالاحتياط، إذن هو يفتي بخطأ الاستناد للأدلة الاجتهادية، يفتي بخطأ الاستناد للأصول المعمية المفرغة للذمة، وإنما يفتي بماذا؟ يفتي بمقتضى الاحتياط الوجوبي. فمن ثم تلك فتوى وإن كان مستندها العلم الإجمالي، ولذلك إثباتا تعقيبا لسؤال الأخ، كيف يميز بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط؟ عموما في دأب اصطلاح الفقهاء من الشيخ الطوسي والشيخ المفيد إلى يومنا هذا، في الفتوى بالاحتياط لا يقولون بأنه يجب عقلا، يقولون يجب، يعني لا يقيدون الوجوب أو الحكم في الفتوى بالاحتياط، لا يقيدونه بكونه عقلا وكأنما هو شرعا، يقول يجب جنب بين القصر والتام، يجب على المستحاضة مثلا أو الحائض الاحتياط بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة الطاهر، ومثلا التعبير في هذه الموارد يبينون الوجوب وصيغة الاحتياط من دون أن يقيدوها باسم ماذا؟ عقلا، بدون أن يقيدوها باسم عقلا. هذه في الفتوى بالاحتياط، لأنها فتوى، وفي الفتوى ليس من اللازم على المجتهد أن يبين لون المستند والمدرك والدليل الذي اعتمد عليه، دليل اجتهادي، دليل أصل عملي، نص، ظهور، انقلاب نسبة. ليس من اللازم على المجتهد في فتوى أن يبين مدرك فتوى، فيقول يجب هكذا. قاطع، لا لا يجب عليه، يجب قطعا. وإن كان المجتهدين عندهم اصطلاحات يبينون درجة المدرك، لكن هذه الاصطلاحات حتى الفضلاء قليل من يدرك هذه الاصطلاحات بين المجتهدين فيما بين بعضهم البعض، أو من هو مراهق الاجتهاد يلتفت إليه. مثلا لما يقول على الأظهر، أو لما يقول الظاهر، لما يقول أقوى، لما يقول يجب والوجوب يجب على وجه، أو لا يخلو الوجوب من وجه، ليش ما عبر يجب؟ أشبه أي من حتى أكو اصطلاحات عديدة. هاي طبعا لماذا يقيدها المجتهد في فتوى؟ لنفسه، تذكيرا لنفسه وتذكيرا للآخرين، أن هنا مثلا الوجوه متعددة مختلفة، مثلا والاستناد لدليل لفظي أو لمقتضى صناعة فقهية أو صناعة أصولية أو لأصل عملي أو لانقلاب نسبة، كل هذه لها اصطلاحات في الفتوى. أو أن وجوه فذلكية متعددة في المسألة في البين موجودة، وإنما هو ذكر فقط ماذا؟ استند على أحد منها. هذه كلها هي الاصطلاحات طبعا، وتفيد طبعا، تفيد نفس المجتهد أو المفتي الفقيه إذا رجع إلى فتوى فيما بعد يتذكر خريطة الاستدلال وهندسة الاستدلال، ويفيد للمجتهدين أو الفقهاء الآخرين أن يلتفتوا إلى أنه هو يشير إلى كم أطروحة في استدلال المسألة وأنها لأي نقطة. لكن عموما بالنسبة إلى المقلدين أو عامتنا حتى الفضلاء كثيرا ما يلتفتون إذا كيف النقطة. مثلا السيد يزي عنده تعبير يجب هذا على الأظهر، وأما الشيء الكذائي فلا إشكال في وجوبه. صاحب يقول شنو؟ يجب هذا على الأظهر، عنده في بحث الصلاة الساتر يجب هذا على الأظهر، وأما الموضع الفلاني العضو الفلاني فيجب فلا إشكال في وجوبه، تعبير هكذا. زين لما يقرأ القارئ المسألة يقول يجب على الأظهر، ثم يقول أما هذا فلا إشكال في وجوبه، شنو الفرق؟ يعني هداك في إشكال، إذا مو فتوى احتياط وجوبي؟ لا، هذا اصطلاح. يعني لما يعبر على الأظهر يعني في وجه آخر، في استظهار آخر، فالمسألة لا تخلو من رد وأخذ. رأيت الأمر هو حل العقدة في المسألة بين أقوى الظهور في الجانب الآخر. أما لم يعبر لا إشكال فيه، يعني بعد هذا ليس فيه وجوه متعددة وجه واحد، فهذه كلمة لا إشكال بلحاظ الأدلة لا بلحاظ مقام الفتية. على كل هذه الاصطلاحات عند الفقهاء موجودة قديما وحديثا. المهم أن الفتوى بالاحتياط فتوى إذن، بخلاف الاحتياط في الفتوى. الاحتياط في الفتوى يعني الاحتياط في الفتوى يعني ماذا؟ يعني لا يفتي، لا يبين لك الوجه ما هو، فيرجعك إلى العلم الإجمالي الكبير يرجعك إلى العلم الإجمالي الكبير، يرجعك إلى الاحتمال الأولي الموجود في أصل الشريعة، فليس في فتوى. من ثم أنت لست ملزم إما أن تجتهد أو تحتاط أو ترجع إلى ماذا؟ أو ترجع إلى مجتهد أعلى من آخر. إذن في موارد الفتوى بالاحتياط لا يقول احتياط، يفتي بالوجوب. في موارد الاحتياط في الفتوى يقول الأحواط. الأحواط لما يقول الأحواط يعني ليس لي فتوى. طبعا هذا اصطلاح الفقهاء عموما، ولكن هناك من هذا الاصطلاح لا يدرج على هذا الاصطلاح، مثل السيد أحمد الخنصار رحمة الله عليه، هو يقول في رسالته وتعليقته وفي بعض من الفقهاء قديما وحديثا موجود من لا يدرجون ولا يتبنون هذا الاصطلاح. هذا اصطلاح على كل، طبعا اصطلاح مناشئ لتقسيم فني كما بينا الآن. هو السيد أحمد الخنصار يقول لا، حتى في موارد الاحتياط في الفتوى لا يسوغ للغير الرجوع، لأنها الاحتياط في الفتوى عندي عند السيد أحمد الخنصار كمبنى هي نوع من الفتوى بالاحتياط. خب هذا بحث آخر. في موارد الاحتياط في الفتوى عند البعض هي فتوى والاحتياط هذا بحث آخر، ولهم تخريج، ولهم تخريج يقول لأنه لما يحتاط في الفتوى يعني لم يحتط في الفتوى إلا لعضال في المسألة. ولماذا يحتاط في الفتوى؟ طبعا لذلك هو إشكال السيد أحمد الخنصاري أو غيره من الأعلام الذين يقولون في موارد الاحتياط في الفتوى، مو الفتوى بالاحتياط، في موارد الاحتياط في الفتوى يقول تلك الموارد أيضا لا يسوغ للمقلد أن يرجع إلى الأعلم الذي بعد. لماذا؟ لأن الاحتياط في الفتوى، الاحتياط في الفتوى ترجع إلى الفتوى بالاحتياط، لأن الاحتياط في الفتوى ليس إلا الاحتياط في الفتوى ليس إلا لكون المجتهد عند عضال أو عقدة في المسألة. وبعبارة أخرى هو فحص واستنبط ومع ذلك لم يجترع على الفتوى. ولماذا لم يجترع على الفتوى؟ إما الشهرة يشك في كونها بدرجة التسالم، وإذا الشهرة بدرجة التسالم لا يمكن أن يرفع اليد عنها بالاستناد إلى الأدلة الاجتهادية. على كل هذا البحث إلى الآن أنا ما ذكرت الثمرة، أنا وأنما مهدت للبحث للثمرة أي. ولا هذه لعلها البحث في المسألة سيأتي مسألة مستقلة، ما أدري عنوانها السيد اليزدي أو لا. على كل تتميم الكلام فيما بعد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.